لما نفر الثم في الاثمان يبني فيقال الاثمان يبني فيعينه يا بنيه لا تثق بالله ان الشرك لله العظيم ثم قال يصير الانسان دون اليه ذكر حق الله اليه على عبادته وعدم الاشراك به سبحانه ثم ذكر حق الوالدين وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله الا يبشر الناس قال لا تخلوها فيستكبر فبين صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده له ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم بين صلى الله عليه وسلم تمرك هذه العباده وتعبدها فقال وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا وثمره عباده الله انها تمنع عباد الله سبحانه وتعالى وتجلب رحمته ومودته ومحبته لعباده فما الصله بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى ولماذا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم إلى يوم القيامة أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل أول ما يبدأون الأمم وأول ما يبدأون الناس أن يطلبوا منهم أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض يقول بقوله يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدن اخاهم صعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا عبادة رسوله من الأسوار وفاعل المخلوقات لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي إذا أدوه فعله في الدنيا والآخرة فمهما فعل الإنسان مهما فعل الإنسان من الطاعات ومن القربات إذا كان عنده خير في حق الله عنده شرك في عبادة الله فمهما عمل من الطاعات فإن يكون هذا موجودا لا فائده منه لانه لم يؤثر على اساس صحيح لعقيده سليمه لانه لم يرد حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد اوحى اليك لئن الذين من قبلك فان اشركت لاحبطن عملك لو تكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحق الله سبحانه وتعالى إذا وجد عن وجه التفريق وهو عبادة الله وحده لا شريك له تخفت جميع الأعمال. ورجع العبد من النار ودخل الجنة وإن كان عنده تقصير في بعض الأعمال أي عنده بعض المعاصي التي هي بين الشرك إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لو يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد ولى ولاة بعيدا. إن لم يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله لأن محمد رسول الله لأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم ويتم منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا لأنه حقق وأدى حق الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يدخله الجنة على ما عنده من العمل ولو كان عنده بعض النقص أو التقصير في باب الواجبات التي يدون السر فإنه يرجع الله المغفرة يرجع الله الرحمة. أما الذي أخر بحق الله وأشرك بالله الشرك الأكبر كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يمدح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا لا يطمع له في السعادة ولا طمع له في الجنة ولا نجاة له من الله. محقق إذا مات على الشرك الأكبر محقق أنعام له الله ولم يدخل الجنة أبدا. هو الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا يدخلون الجنة حتى ينزل الجنة من ثلث لها. إن لم يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. حرم يعني منعه منعا داخل حرم الله على الجنة جنة عليها حرام ومأواه النار ليس له مأوى إلا النار لأن النار دار المشركين دار الكافرين وعزة الكافرين. لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وحده لا شريك له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5000 في اليوم والليلة. هل هم أجابوك لذلك؟ فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة من أغنيائهم فتربوا في فقرائهم. هكذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ رضي الله عنه رسم له منهج الدعوة الذي يسير عليه، وبدأ هذه الدعوة بالتوحيد الذي هو حق الله على عباده، لأن التوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يقوم عليها دين الإسلام. ولا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا سائر الأعمال إلا بعد تحقق هذا الأصل. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة والزكاة بعده مما يدل على انه ما لم يتحقق هذا الاصل لا يقوم. هذا الاصل يوجد وهو حق الله سبحانه وتعالى، فانه لا فائدة من بقية الاعمال مهما اسعد الانسان واستوفيه. التوحيد هو الاصل والاساس، التوحيد هو السبب في منزلة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكما أن الجنة حرام على المشرك فإن النار حرام على المشرك، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فالنار حرام على المشرك والجنة حرام على المشرك. إن أنا مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عقاب. إذا كان كذلك أيها الأخوة وكان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الرفيع، فلماذا لا نهتم بالتوحيد؟ لماذا لا نتعلم العقيدة عقيدة التوحيد؟ لماذا لا ندرسها وندرسها لأولادنا؟ لماذا لا ندعو إليها وننصرها بين الناس؟ هذا التفريق بهذا الأصل ونسيان هذا الأصل والتفاهم به تفاهم بأصل الإسلام. ولهذا كان العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا وإلى ما فعلوا كانوا يهتمون بتدريس العقيدة يدرسونها أولا ثم يدرسونها لأولادهم ثم يدعون الناس إليها ويبينون على الناس. فأنت إذا جئت إلى المجتمع أو إلى جماعة من الناس وعندهم شيء من السلفية، عندهم شيء من عبادة القبور والأوربة، عندهم شيء من أنواع الكفر من السفر الكهانة من الأمور التي ثلاث عقيدة يجب عليك أن تبدأ بدعوته من الترتيب ولم تنكر عليهم هذا السبت وهذه الكفريات. أما أن تدعوهم إلى الأعمال الأخرى أن تدعوهم إلى الصلاة إلى الزكاة إلى النوافل إلى الطاعات وهم مقيمون على السر فهذه دعوة خاطئة لا فائدة منها حتى تبدأ بالأصل وتحقق هذا الأصل عندهم ثم بعد ذلك تكتب هنا الإسلام بقوة الأمور. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الأصل لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله لكنه يكتب ذلك بالشرك يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا شاغل يا ينادي الأمراض يطلب منه المدد يطلب منه الحاجات هذا يكون قد افسد معنى لا اله الا الله ولكن كان لا اله الا الله لانه صلى من يتوضا ويخبط يقول لا اله الا الله توضا ولكن اخبط هل تبقى يلقى الوباء بعد الحدث لا فلا اله الا الله او شهاده لا اله الا الله ليست مجرد عذر لطالب المسلم وإنما هي كلمة لها معنى ولها مضمون فإذا قال لا إله إلا الله فأثر بها فلا بد أن يحقق معناها وأن يعمل بمقتضاها بأن يترك عبادة غير الله عز وجل يترك الشركيات يترك الاعتقادات الباطلة يترك مناقب الإسلام حتى تنبعه لا اله الا الله لان فانها تكون لفظا مع معناه المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله فهموا ان معناها ان يتركوا عباده الاصنام لما قال لهم قل لا اله الا الله قالوا اجعل الهه إله واحدة إن هذا لشيء عجب انطلق رجاء منهم أمين أمنك واصبر على آلهتكم إن هذا لشيء عجب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف لما قال له قل لا إله إلا الله لو كان المقصود أنهم يتلقون بها فقط فهو ذلك عليه لكن عمل عن المقصود ان يتركون عبادة الاصنام وان يقتصروا على عبادة الله وهم لا يريدون ذلك يريدون ان يبقوا على عبادة الاصنام يهلك الناس لما قال لهم نبي الله مات عليه الصلاة والسلام يأتى معبد الله لا يقوم الله لا أن يعبد الله واتقيه وأطيعون ماذا قال؟ وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصرا هذه معبوداتهم يقولون لا تطيعونكم فإن تفرض الله بالعبادة ولا تفرض عبادة ود وسواع ولا يغوث ولا يعوق ونصرا عن إثناء معبوداتهم فهموا ان معنى لا اله الا الله ترك عباده يبدو صياع ويعود له. ما كان المسلمون في هذا الزمان لا يفقهون هذا المعنى، فهم يضعون بين المتناقضات، يقولون لا اله الا الله، ثم يقولون لا الهدف للحسين، الهدف لرسول الله، الهدف لعبد القادر، الهدف لفلان وفلان، يدخلون عند القبور ويطوفون بالامر، يطوفون بها كما يطاف بالكعبه. رجاء البركة دفع الضرر، يقومون عندها أيامهم فما يطول الحجاج في منى وعرفات يمدونها، يقومون عند القبور أيامهم يتعبدون لها وينبحون لها، فما ينبح المسلمون الهدي في منى أيام الحج. هم هؤلاء المسلمين بالله عليكم؟ وهم يقولون لا إله إلا الله ويقررونها، لكنهم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها، يجمع بين المتناقضات والعياذ بالله. فهم لم يحققوا ولم يؤدوا حق الله على العباد الذي هو عبادته وحده لا شريك له. فهذا امر عظيم، ذكر الله عن المشركين قال جل وعلا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون هل من يسال القران هكذا من شاعر مجنون، نحن من محمد صلى الله عليه وسلم. اذا قيل لهم لا اله الا الله قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله استغفروا، يقال أين يسيرك يا أمهاتنا؟ لا إله إلا الله معناها إبطال عبادك ما سوى الله، فمن فهم معناها لكنهم لم يقبلوا العمل بمقتضاها. أما هؤلاء الموجودين الآن قبل الآن من عباد القبور والمصوفية وغلاة وغيرهم إلا أن لا يفهمون ما فهمته المشركون من معنى لا إله إلا الله، ولذلك يقولون هذا الكلمه ثم يقضون عند افعالهم، فهم يجمعون بين الوصف لا اله الا الله وبين عباده القبور والابرهه لا يتركونها. فهؤلاء لم يحققوا معنى لا اله الا الله، لا فهموا معناها ولا عملوا بمقتضاها. إنه مما يجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا الأمر، أن ندرس معنى لا إله إلا الله، ونعلم أنها ليست مجرد ألفاظ وحروف، أي أن الإنسان يتكلم بها من أجل الأجر والثواب الذي رتب عليها من غير فقه في معناها ومن غير عمل بمقتضاها. لا يقتل أجر الذكر بلا إله إلا الله إلا إذا حقق معناها، وإلا فإن أدبها عدد الأنفاس صباحا ومساء في الأيام وهو لم يطمع عن عبادة القلوب وعبادة الأولياء الصالحين، فإنها مجرد ألفاظ يقولها لا تسمى ولا تغني من جهل، وليس فيها له أجر ولا هوى، وإن لا يتعب نفسه لغير فائدة لأنه لم يعمل بمقتضى هذه الكلمة ولم يفقه معناها، لم يتعلم عقيدة التوحيد. فالإخلاص في التوحيد لا ينفع عن أحد أولاد إلا عن الفهم بمعناه الصحيح ومعرفة ما يغالبه من الشرك والكفر، وإما من أجل العواد والاستمرار على عوائد الناس وما كانوا عليه من دون الآباء والأجداد لغير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وجد الناس ووجد الجبال يعبدون هذه الأصنام وهذه العبادة ويقول أنا مثل آبائي وأجدادي، أنا على دين آبائي. كما مستمعون في كل اليهود إلا قال مصرفين إلا وجدنا آباءنا على أمة يؤمن على آثارهم يقتدون. فهو إلا معارض يعرف الحق لكن لا يعلم يعلم على العادات والتقاليد الباطلة، وإلا أنه جاهل لا يدري ما معنى التوحيد ولا ما معنى العقيدة. وكلا الأمرين الجهل والعناد كلاهما مصدر الخطأ لبني آدم. إذن علينا أيها الأخوة أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، نحواها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل، لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وجميع المعبودات غير الناس فإنها معبودة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا عرفت معناها معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع ما عبد من دون الله لتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، هذه الكلمة تتخذ من نفي وإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله إبطاله واعتقاد بطلانه، ثم إثبات العبادة لله عز وجل. هذا معناه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما هو لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله هذا معنى إلا الله، اجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله، اجتنبوا الطاغوت هذا معنى النهي، اعبدوا الله هذا معنى الإثبات، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. تفسير الكلمة في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما وجد من دون الله. لم يقتصر على قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الكفر بما وجد من دون الله. فإن كان يقول لا إله إلا الله لكنه لا يقتصر بما وجد من دون الله فهو لم يقتصر بالطاغوت، لم يقتصر بالطاغوت، فلا تنفعه لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة هل أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه إخلاص، فمعنى لا إله إلا الله الإخلاص في العبادة، والإخلاص معناه شرك عبادة ما سوى الله وإفراد الله جل وعلا للعبادة. وكما سمعتم في الحديث فإن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يدخل بذلك وذلك، لم يقتصر على لا إله إلا الله بل قال يدخل بذلك يظهر الله. فإن كان يقول لا إله إلا الله ولا يدخل بذلك وجه الله لأنه لا يقول لا إله إلا الله مجاملة أو مفاجأة كما يقولها المنافقون فإنها لا تنفعه، لأنه لا يدخل بالتلفظ بها وجه الله عز وجل، وإنما يقصد بها غرضا من أغراض الدنيا. إذا فحق الله سبحانه وتعالى على عباده حق عظيم ولا يمكن أن نفهمه ولا يمكن أن نؤديه على وجه الصحيح حتى نتعامل مع التوحيد ومع الشرك، حتى نتعلم معنى لا إله إلا الله ونفهم نبوها ومبتلاها ونستحضر هذا عند المتجهة الإنسان عندما ينطق بلا إله إلا الله يجب عليه أن يستحضر معناها وأن يعتقد نبوها وأن يكون على وهمها في أمور عبادته دائما وأبدا. هذا معنى لا إله إلا الله وحقيقتها المبنية، ولا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا درست كتب العقيدة كتب التوحيد. فإذا تلمست هذا الثاني وتفهمت معانيها وحققت مدارها حينئذ تكون ممن يعبدون الله على بصيرة وعلى عقيدة. فإن لم تفهم معناها ولم تجد مدارها فإنك تكون من الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال وما يدفعون أكثر مما يصيبون. كثرة الناس اليوم خسارة في تعلم التوحيد تعلم العقيدة، وربما بعد الوجوه هي أمر فاضل. الناس مسلمون أرمونا مسلمون التجارب الناس مسلمون يقول يا سبحان الله ماذا يكون المسلمون حتى يعرف التوحيد؟ ماذا يكون المسلمون هل يعرف التوحيد؟ لا يكون الناس مسلمون حتى يعرف التوحيد ويعملون به. لا يكفي أن يقال الناس مسلمون الناس مؤمنون حتى يعرفوا معنى الإسلام ومعنى التوحيد ويقوم بذلك قيام التوحيد. لكن نخشى أن يقع في الخطأ والخلل والضلال ونحن لا نفهم، فيجب علينا أن نتعلم ونتفكر في عقيدتنا حتى نؤدي عباداتنا على الوجه الصحيح وعلى الأساس السليم والاعتقاد المستقيم. إنه أمر الله يؤذن بكم وله خطر وله مكانته في الدين. أما أننا نتعلم أمورا جانبية من أمور الدين أو من أمور الأفراد والعبادات دون أن نهتم بأمر العقيدة فإننا نشتغل بالأطراف ونترك العقل ونترك الرأس المصحح لهذه الأعمال. ولذلك ويجعل المسلمين يقررون العقيدة في مدارسهم ويدرسون على أولادهم وفي مساجدهم. إلا أننا نخشى أن يصيب هذه البلاد ما أصاب غيرها من التفاهم في أمر التوحيد وأمر العقيدة والجهل بحق الله سبحانه وتعالى، فتقع هذه البلاد فيما وقعت فيه البلاد الأخرى من الشرك بالله عز وجل والضلال كما تسمعون أو كما رأى بعضكم في تلك البلاد من الشرك بالله عز وجل والجهل بالدين وعبادة الأبرص والقدور. لا بد أن هذا بلغ الشد. أو رأيتموه بأبصاركم إذا كان أحد منكم قد سافر إلى هناك استندوا هذا معهم استندوا هذا أنهم تساهلوا في أمر التوحيد ولم يدركوه ولم يهتموا له فيقعوا فيما يقع فيه. أما ثم هذه البلاد من الله الحمد لأنها كانت شرطا بالتوحيد وبتدريس التوحيد، فإنها خير مما وقعت في البلاد الأخرى. ولكنها نفسها في يوم من الأيام إذا تساهلنا وإذا أهانا وإذا سبق هنا هذه الدعاية وهو أن التوحيد أمر جانبي وهناك ما هو أهم منه كما يقولون الناس مسلمون كانوا يحتاجون إلى تعاون العقيدة، هذا شيء بديهي يقولون العقيدة أمر بديهي عند المسلمين بديهي هذا السلام والعياذ بالله يضر إلى الشخص ليست العقيدة بديهية وليست العقيدة بالأمر الذي يعرف بالانفتاح. لا بد من الدراسة ولا بد من التعلم ولا بد من المعرفة والتحقق ولا بد من التفقه في العقيدة حتى تبقى لهذه البلاد هذه النعمة العظيمة التي نمى الله تعالى بها عليها بين الصائر والبلاد الأخرى، من أن التوحيد هو المنهج وهو الأساس فيها وأنها خالية ولله الحمد من الأغلفة ومن القدر التي تعبد من دون الله بسبب العناية بالتوحيد ومقارنة هذه السلطيات. فإذا تكاثرنا لبصرنا وأثرت علينا هذه الدعاية التي تروج وأن يقال المسلمون بحاجة هو الاتحاد والتجمع ويقولون ليس تنكر العقيدة لأنك تنكرون الناس تنكرون المسلمين إذا ذكرتم العقيدة كل على عقيدة كل الله دينك هذا السلام والعياذ بالله باطل، هذا معناه أن العقيدة لا قيمة لها لأنه يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم فقط، هل يكفي أنه يتوصل بلا إله إلا الله دون أن يعرف معناه يدين إليها إلا الله يعمل ما شاء من المخالفات ويقال مع المسلم يا سبحان الله من مستمعكم الإسلام ليس مجرد دعوة ولا إله إلا الله ليست مجرد لازم الإقامة لأنه يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم فقط، قال يكفي أنه يتوسل بلا إله إلا الله دون أن يعرف معناه يدين إليها إلا الله يعمل ما شاء من المخالفات ويقال مع المسلم يا سبحان الله ما هو التناقض. الاسلام ليس مجرد دعوه ولا اله الا الله ليست مجرد لازم لقلب اللسان حتى يحقق معناها ومدلولها وحتى يكون المتكلم بها حتى يكون على حكم في معناها يعرف ماذا تعني وماذا يراد بها يعرف ما يراد بها وما يخالفها حتى يكون من اهل لا اله الا الله على الحقيقه. فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، هو الحق الاول الذي ليس قبله حق في طائر الفجر. حق الله مقدم، اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين احسانا، قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ثم قال ولا تؤتوا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الى اخر الحقوق التي ذكرها له في سوره الاسراء. بدأ بحقه سبحانه وتعالى وختم هذا حقه، بدأها بقوله وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، وختمها بقوله ولا تدعوا مع الله الها اخر فتلقى في جهنم مليما مدحورا. التوحيد هو اول الامر واخر الامر وهو الاساس وهو القاعدة للدين، أصل الدين هو التوحيد. حق الله سبحانه وتعالى إذا أديت حق الله على الوجه الصحيح فإنك تؤدي بقية الحقوق،
أما إذا لم تؤدي حق الله فلا فائدة من أداء بقية الفقير، ولا تؤجر عليها ولا تستفيد منها. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا في عرسنا الجزار على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نحفظناها جل وعلا، أن أدعونا إياكم أن نستمعون خيرا فيستجيبون أحسنه. أيها الأخوة، فهذه فرصة عظيمة سمعنا علينا الشيخ صالح بأن نسأله بعض الأسئلة التي يحتاجها الكثير، وخاصة أن بعض الناس يحتاجوا إلى مرجع موثوق به وإلى مرجع كما رجع العلماء وفقهم الله تعالى. فيا فضيلة الشيخ سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك بنات امرأة توفي ابنها وابنها وهي لم تحذرها لأنها في منطقة أخرى، فأوصت شخصا أن يقف على قبر ابنها ليبلغه السلام على، يقول: إن أهلك قد كان خوفا وفعل من كذا وكذا، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مأجورين اتقة الله تعالى. يسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجبع عزاء هذه الغالبة وأن يحلف عليها بكل مما قالتها، ولا داعي لأن يحلف بهذا وأن يقف على القبر ويبلغ الميت بأن أهله قد عفوا أو سمعوا عنه، لا داعي لذلك. يعفون عنه ويستغفرون له ويدعون له ويدعون له أنه يسلم مع ذكر القبر، فاعفوا عنه السلام وتدعوه ويجي مكانه وهذا ينفع ويصل إليه بإذن الله إذا تقبل الله ذلك، فلا داعي لأكل كل أحد أو توفي أحد يقف على قبره يبلغ هذا البلاء. نعم.
هذا في الآية يقول الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في الحديث: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زارة القبر، سمعنا أن السماح لزيارة النساء لزيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟
لا أصل لهذا الكلام، ما سمح بزيارة الإنسان لقبر رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر
الإنسان
لأنها مسلمة على وجهه. نعم. فضيلة الشيخ، لعن جوارات القبور، لعن جوارات القبور، وهذا لعن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقبر رسول الله، لا يجوز للإنسان أن تزور القبور، ولا يمكن أن يسمح لهن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمح لهن بما فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذلك يقول يا فضيلة الشيخ: اشهد الله أن أحبك في الله، ثم يقول: هناك بعض الجيران يستهزئ بالشباب الصالحين ببعض الكلمات المزعجة ويستهزئون بلحاهم، فقد نصحناهم فلم يستجيبوا لنا به النصيحة بل استمروا على هذا الاستهزاء، فما الحكم في ذلك اتقكم الله تعالى؟ الاستهزاء
بالمسلمين
والاستهزاء
بالعلماء سواء كان من الشباب او غيره، الاستهزاء بالمسلمين محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: لا يسخر يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم. نهى عن السخرية للمسلمين رجالا ونساء، فهذا من يسخر لأحد من المسلمين فقد عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم له شرع وله مكان عند الله والحكم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يسخر أو أن يؤذي أو أن يسخر منه. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ويتقون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا قال بهم آمنوا قال بهم أسلموا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يعبدون، وما أرسلوا عليهم حاكمين. فجعل الذين آمنوا يعني يوم القيامة إجابة له هؤلاء الكافرين،
فيها أكثر من ثلاثة أيام، ولكن في هذه المدة أجمع أكثر الصلاة
فقال لي بعض الأخوة أنه لا يجوز الجمع إلى قصر الصلاة إذا كانت الإقامة أكثر من 3 أيام، ولا أدري عن صحة هذا القول في دولة الثقة الأولى. الإقامة
التي تمنع القصر أكثر من 4 أيام، إلا إذا كانت الإقامة حبة من فأقل فإن هل هذا بدون الثقة لأنه لا يجب أن يتلافر قال الإقامة أكثر من 4 أيام. إذا نريد أن يقام أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليك الإسلام ولا يزال لك الأكل عند جمهور أهل العلم، لأن حسابه أكثر من 4 أيام. أما الجمع بين الصلاتين فهذا عندنا الرجاء أن الجمع من الشرك في أثناء الخلف، أما الإنسان الواجب في الحجة أو في المنبر أو في البيت فهو يقدر له الأمر فإنه يسلم كل صلاة ويقومها ولا يجمع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق وكان يقصر الصلاة ويسلم كل صلاة ثم يقصرها ولا يجمع دور الصلاة، إنما الجمع في السنة في أثناء الحرير وأثناء الصوم. هذا هو الأصل وهذه النبي.
يقول السائل هل مرتكب الشيخ الأكبر يدخل جنة حالا الله عليه الجنة أم لا؟
الشرك الأكبر لا يدخل جنة من البشر ولا يرد من الأكبر من الإسلام، لكنه يرد في الكافرين ولكن في الكافرين فلا يماثلين. الذي يمنع الشرك الأكبر الشرك الأكبر هل يعتبر من أكبر لكنه لا يدخل في الكافرين ولا يصاب الجنة يعذب بقدر ما عنده من الشرك الأكبر ولا يتعرضه الى.
يقول السائل هل النية واجبة في جميع الأعمال؟
لا،
لا
من النية في جميع الأعمال في عبادة العبادة أعمال العبادة قوله صلى الله عليه وسلم إنما أعمال من الله وإنما كل من الله فالنية شرط مستحق جنود العبادات. أما العادات لا تستوي عن العادات
فكل الهوات
هذا لا
يحتاج إليه. يقول السائل ما حكم أبي الحمى والمرأة في كفها ثلاثة أبي الحمى توضع في وسط الكف أطراف الأصابع وتترك اليد باقية ما سبق؟ أبي الحمى
لا أخذت عن الجميع على كف عادة البلد أكد عادة عادة النساء.
يقول السائل أرجو منكم توضيح كيفية الغسل الصحيح.
تعليم البلد غسل التحريق أن يحمل الأجل بما لا يستعمله شيء لا يكون رجل أما يفوض على هذا أنه سبب الأفضل الأحسن أنه يقبل بالجهد معلوم كامل ثم يأكل رأسه ثم يفوض إلى على بقية جسمه 3 مرات هذا مستحب. والواجب لا يفوض رأسه لأنه لا يفوض الله على بقية هذا قبل فيه
لا يوجد جهد من دكتور الجبلات فهذا أحد. نعم. لكن السؤال هو قريب لأخيه وعمه الذين انتقلوا إلى رحمة الله أو توفاهم الله ولهم كلفة من المال أو كيف يقيض من هذا المال ثم يتم بإرجاعه له، هل يجوز له أن يتصرف مثل هذا التصرف السوء مع مأجوره؟ إذا كان أكثر من ذلك غير هذا
انتقل إلى الإسلام. أما إذا كان ينفع شرفاء من الورثة فلا يجب له أن يتصرف إلا في حقه في حقه من الورثة، أما حق بقية الورثة فلا يتصرف فيه ولا يطلب منه شيئا.
يقول السائل لأن قليل الصلاة ولا يصحب الجماعة إلا ناجعا وأنا أعرف أنها مقصرا بالصلاة لقد نصحت ولا في نصف ما جعل مقصرا في أداء الصلاة هل هجره أفضل أم ماذا أعمل بالرغم مع أنني برغم أنني حاولت مراهم ولكن للأسف لم أجد إجابة.
إذا كان
الفتح
يعني
أنه
يترك الصلاة مهنيا إلى الصلاة أبدا يعني لا يدع الصلاة يتركها يتعمد هذا الفارق موجود هذا خارج من الإسلام لأنه يترك الصلاة متعمدا كان يتعمد الصلاة فرقا من الإسلام رجل هجرة الابتعاد عنه. أما إذا كان قصد الصائم فإنه لا يصلي مع الجماعة، لا يحضر صلاة الجماعة، فإن يعرف الولاد وهو كافر فيعرف الولاد يأثم بذلك، فعليك أن يرى صحته. فلو من أصاب على فعله فرأيت من هجر وأثر عليه من قبل مهجور تهجره، فإذا كان هذا لا يستطيع أن ينجوه كذا فلا تهجره كذا، لكن المفتوحة معه الآن لا تدوه دونه كما يحرم في جراء من جرال الزهر. فرق بين هذا الكافر وهذا المؤمن العاصي، فرق بين هذا.
فقال الساعي العربي أن تخبرنا ما حكم التفاح في الصلاة أو دعاء التفاح وما هو العارض عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد الصلاة سنة، سنة مكافحة ترك الإعادة، لو طلع الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام مكافحة ترك الإعادة، لا سنة يكون فارقا من سنة. تقدم هذا تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء التفاح، هذا قدر الاستفتاح
للصلاة، إنه ليس 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 ليس. فقال السائل هل يستفتح الكافر قبل قتله أم من حد الساحر؟
إذا ثبت عنه السحر بإقرارها بالشهود يهد عليه يدرك قبله ولا يستفتح، لا يستفتح لأنه لا يؤمن أن تكون قربته في أحد قبله ولا يدرك عليه الكفر، يقرا عليه
الحمد اذا كبر ويقبل
ولا
يستفيد ولا يستفيد. هذا الذي عليه الهدى والنهى الحقيقي. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحه الحديث الذي قال عليه الصلاه والسلام وسعيد من مساعده من الضلاله والكتابه وعلى محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا
يؤثر
لكنها لم
يكن
في
قرانه
الصحيح،
لكن
يؤثر الحديث لأنه يظهر أنه يظهر عن الإنسان هذا السبب. ويقدر هذا أن التوسع في تعليم المرأة يسبب شيء من الأمر في قيام هذه السنة زوجها زوجها أولادها، لأنها تتحرك بما في بطنها وبمعرفتها وتترك أولادها وزوجها وبيتها كما هو نحن حاكم. فمعنى هذا ترك التبسع في تعليم النساء والاتفاق على تعليمهن الطرق الضروري كأنه لا تعليم القرآن تعليم الأحاديث لها تعليمها الكتاب والسنة، يعني يكون أجر من التعليم مثلها أن التوسع والتفسسات، فهذا عندنا غير فطور
الزوجين له أن يتبقوا مسائل من الزوجين كما هي حالة فطور الثاني رجل أن يبقى هنالهم ويريد ذكر ويريد يجعل عقيقته بعيرا، فهل هذا جائز وكيف يرى الكامل ابن إثنان؟
لا
يجوز
أنه
يجعل عقيقته،
لكنه إذا ذبح البعير أو ذكره لا يجزي عقله، لا يجوز أن يجزي عقله. العقيقة تجزي عن واحد ما رسل
الإعلام إلا ذكره،
لا
تكره الاشتراك. يقول ما فيكم من ترك قراءة الفاتحة وهو مؤمن بحجة متابعة الإمام؟ تكمل السؤال
العقيقة إلا ذكر عن واحد أحد أعوانه بعيرا، فلا يجبها الذي يبحث عن السبب مثله، لأن يوجد نزلت عن واحد بعيرا يبحث عن السؤال تأتي مسائل واحدة هذا الذي يقتل بينه العقيق. أما الذي يقتل قراءة الفاتحة المأمور فالذي عليه الجهل به أن المأمور ليس عليه قراءة الفاتحة وإنما تكفي قراءة الإمام، هذا في الصلاة الفريضة صلاة الفريضة يستمع المأمور لقراءة الإمام، وإذا حصل الفرقة ومفرقة الفاتحة حديث تفتاح الإمام فهذا يحصل واحد لا يوجد من الوجوشة على حاجة عن الحمد لله. أما في الثلاث المعلومة إنه لا يوجد ذات المعلومة لا يوجد ذات الثلاث المعلومة إنه يوجد ذات المعلومة